ويحكي سماحته عن الأحداث المتتالية التي عصفت بفترة قيادة الإمام وكيف تفاعل معها، وعن إعلانه لأمريكا العدو الأول، وذلك في فقرة تحت عنوان سأل الإمام هل تخشون أمريكا؟
لم يكن أي حدث مهما كان كبيراً قادراً على هزم الإمام ودفعه إلى الخضوع أمامه. لقد كان أعظم من الأحداث الصعبة والمريرة كلها التي وقعت خلال مدة 10 سنوات من قيادته، وكانت تلك الأحداث كثيرة جداً، تلك الحرب والهجوم الأمريكي ومؤامرات الانقلاب وتلك الاغتيالات العجيبة والغريبة وذلك الحصار الاقتصادي وتلك الخطوات الغريبة والعجيبة التي كان يقدم عليها الأعداء بمختلف الأساليب، لكنها لم تكن لتجعل هذا الرجل العظيم يشعر بالهزيمة والخطر. لقد كان أكبر وأقوى من هذه الأحداث كلها. أنا لا أنسى تلك المدة عندما سيطر الشباب على وكر التجسس، ويقصد به السفارة الأمريكية في إيران، والتي كانت مركزاً للمخابرات وتدير العمليات التخريبية. وكانت الأجواء مضطربة، لعله كان قد مر أقل من شهر، فكنت حينها قد عدت للتو من أداء فريضة الحج. توجهت أنا والشيخ هاشمي وشخص آخر من طهران إلى لقاء الإمام الخميني في قم لكي نخبره بأنهم قد وقعوا في قبضتنا، ونسأله ما عسانا نفعل بهم، هل نبقيهم أم لا؟ هل نحتفظ بهم؟ خاصة أن الحكومة المؤقتة في الداخل كانت قد أثارت بلبلة غريبة، وفي العالم أيضا كانت أمريكا تهدد وأوروبا تهدد والعديد من بلدان العالم الثالث تستهزئ بنا أيضا وتتخذ المواقف ضدنا بكل وقاحة. لم يكن يساعدنا أحد في هذا العالم. عندما طرحنا القضية مع الإمام وجه إلينا سؤالا، نظر إلينا وقال بلحن غريب هل تخشون أمريكا؟ سأل هذا السؤال فجأة. أولا، نحن لم نكن نتوقع هذا السؤال. ثانيا، كان واضحا أننا لم نكن نهابها. قلنا لا، أجبت بلا، وأجاب ذلك الأخ بلا أيضا، ولست أذكر جواب الشخص الثالث. عندما قلنا نحن الاثنين إننا لا نخشى أمريكا، قال سماحته فلتحتفظوا بهم إذن. قلنا سمعا وطاعة، نهضنا وجئنا، وشاهدتم كيف سارت قضية الرهائن في العالم.
أما عن فترة الحرب المفروضة وكيف كان حال إيران آنذاك وكيف تحدى الإمام كل تلك الصعوبات فيقول:
عندما اندلعت الحرب المفروضة، تخيلوا شعب بهذا الدمار كله الذي خلفته مرحلة حكم الشاه الظالمة، وبهذه الحاجة كلها إلى العمل والتجديد، يشن العدو هجومه فجأة ويعمل على القضاء على ما بقي لهذا الشعب. فقد عطلوا سكة الحديد ومصافي النفط وتصدير النفط ومصانع الحديد. حسناً، من الطبيعي أن أحداً لن يرضخ أمام خطوة كهذه. في ذلك الوقت كان الخبراء والمحللون والنخب جميعهم يصرحون بشكل حاسم أن صدام منتصر في هذه الحرب، وستمنى إيران بالهزيمة سوى قلة من أولئك الذين كانوا يعتقدون بالرؤية الإسلامية والإيمانية، رؤية الإمام للأحداث. فقد كان الأمل موجوداً في قلوبهم بغض النظر عن كونه كبيراً أو صغيراً. كان في قلوب بعضهم بصيص أمل، وعند بعضهم الآخر لا، كانت قلوبهم مشعة بهذا الأمل. لقد نقلت هذه الخاطرة مرات عدة. كان اليوم 3 أو 4 من الحرب، وكنا مجتمعين جميعاً داخل غرفة العمليات في هيئة الأركان. كنت حاضراً حينها، إضافة إلى مسؤولي البلاد ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في ذلك الحين، وكان المرحوم رجائي رئيساً للوزراء، وعدد من نواب المجلس والعسكريين وغيرهم. كنا نتناقش ونتشاور، ثم جاء أحد القادة العسكريين إلي وقال: الأصدقاء في الغرفة المحاذية يريدون التحدث معك في أمر خاص. ذهبت إليهم. كان المرحوم فلاحي هناك، وكان هناك شخصان أو ثلاثة أشخاص آخرين. جلسنا وقلت: ما الذي تودون قوله؟ قالوا: انظر يا سيدنا. جلبوا ورقة، وما زلت أحتفظ بنفس الورقة إلى الآن بين الملاحظات، فهي بخط أولئك الإخوة الأعزاء: هذه هي طائراتنا، على سبيل المثال F5، F4، لست أعلم ماذا أيضا، C130، أنواع طائرات النقل والطائرات العسكرية. كانوا قد كتبوا 7 أنواع أو 8 أنواع، ثم كتبوا: إننا لنملك من هذه الطائرات 10 طائرات على سبيل المثال مستعدة للخدمة، وتستطيع أن تكون قيد الخدمة في يوم كذا، وهذه تحتاج إلى قطع للصيانة الفورية. في الطائرات قطع يجب أن يتم تغييرها بعد كل إقلاع أو بعد كل إقلاعين. وكانوا يقولون: إننا لا نملك هذه القطع، لذلك فإن هذه الطائرة على سبيل المثال ستخرج من نطاق الخدمة في مدة 5 أيام أو 10 أيام على سبيل المثال، وبعدها ستكون كأننا لا نملكها، وسوف تنتهي مدة خدمة هذا النوع من الطائرات في مدة 12 يوما، وبعد 14 أو 15 يوما تنتهي مدة خدمة هذا النوع. غالبية الطائرات كانت من نوع C-130. قالوا إن هذه C-130 الموجودة اليوم أيضا لديها إمكانية أن تقلع وتحلق إلى 31 يوما، أي إن الجمهورية الإسلامية لم تكن لتملك أي أداة تحليق عسكرية بعد 31 يوما أبدا، سواء أكانت عسكرية حربية أم طائرة دعم ونقل. انتهى الأمر. قالوا: يا سيدنا، هذه هي ظروفنا في الحرب، فلتذهب وتخبر الإمام.
هذه القصة التي طالما يستشهد السيد القائد بها تظهر تأثره الشديد بكيفية تعامل الإمام الخميني مع دراسة فقدان القوة الجوية في الحرب، وكيف كان شعور القائد قبل وصوله إلى الإمام، فيقول:
لا أخفي عليكم أنني أصبت بالخيبة. قلت: يا للعجب، هل يعقل ألا تكون هناك طائرات؟ ما الذي علينا فعله؟ هو، أي العدو، يأتي دائما على متن الطائرات الروسية، ولم يكن طياروهم يملكون جدارة طيارين، لكن حجم العمل كان كبيرا، كانوا يأتون الواحدة تلو الآخر، وكانت لديهم أنواع من طائرات ميج. قلت: حسنا. أخذت الورقة وذهبت بها إلى الإمام الخميني في جماران. قلت لسماحته: سيدنا، هؤلاء السادة هم قادتنا، وكل ما لدينا من معدات عسكرية بأيدي هؤلاء، إنهم يصرحون بهذا الأمر، يقولون إن طائراتنا العسكرية سوف يستمر عملها إلى 15 أو 16 يوما كحد أقصى، ولن تخدم آخر طائراتنا، أي طائرة C-130 والتي هي طائرة نقل، إلا 30 أو 33 يوما، ثم لن تكون لدينا أي طائرة. نظر إلي الإمام الخميني، وأنقل مضمون ما قاله سماحته، وقد أكون دونت دقيق عبارات سماحته في مكان ما، وقال: ما هذا الكلام؟ فلتقل لهم أن يذهبوا ويحاربوا، والله يمدهم بالعون ويصلح أمورهم، ولن يحدث أي مكروه. لم يكن كلام الإمام مقنعا بالنسبة إلي منطقيا، لأن الإمام لم يكن متخصصا في مجال الطائرات، لكنني كنت أعتقد بحقانية الإمام والنور الذي يغمر قلبه ودعم الله لسماحته، وكنت أعلم أن الله عز وجل اختار هذا الرجل من أجل عمل عظيم ولن يدعه وحده، كنت أعتقد بهذا الأمر، لذلك استعدت قوة قلبي وذهبت إلى أولئك في اليوم نفسه أو غداته لكي أخبرهم أن الإمام قال: إن عليكم إجراء عمليات الصيانة بالقدر الذي تستطيعون ولتبادروا إلى ذلك. طائرات F-5 وF-4 وF-14 نفسها التي كان من المقرر أن تتوقف عن العمل بشكل كامل بعد 5 أيام أو 6 أيام لا تزال تخدم اليوم في قواتنا الجوية.